بعد هذا ننتقل إلى الكتاب الآخر وهو كتاب الورقات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
أشار المصنف رحمه الله أن هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من أصول الفقه، فقال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. ثم عرف أصول الفقه فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. والداعي إلى إفصاحه عن تأليفه من مفردين هو أن المركب المضاف يعرف باعتبارين، أن المركب المضاف يعرف باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديه، أحدهما باعتبار مفرديه، والآخر باعتبار تركيبه الإضافي، والآخر باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف أولا بتعريف مفرديه وهما أصول والفقه، ثم يعرف ثانية باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم. وعرف المصنف أول المفردين وهو أصول، وجمع وهو أصول الذي مفرده أصل، فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع بعد ذكره تعريف الأصل، وفي ذكره تعريف الفرع وجهان، وفي ذكره تعريف الوجه الفرع وجهان، أحدهما أنه استطراد، فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع، فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع، والآخر أنه ذكره للاحتياج إليه، أنه ذكره للاحتياج إليه. فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاجها بالتمثيل بفروع، فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاج التمثيل لها بفروع. والذي ذكره المصنف من حد الأصل هو تعريف لغوي، والذي ذكره في حد الفقه هو تعريف اصطلاحي. وكان جديرا به أن يعرف كل واحد منهما في اللغة والاصطلاح، ولم يجري المصنف هنا على تدقيق العبارات، بل جرى في كتابه هذا على المسامحة حتى فيما يترجح عنده في أصول الفقه. فالأقوال المذكورة هنا لا تعزى إليه أنها اختياره في أصول الفقه، لأن له كتبا مطولة كالبرهاني وغيره بيّن فيها ما يرجحه بأدلته وتعليلاته في أبواب أصول الفقه. والداعي له إلى المسامحة أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة. ولما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم، فقال الفقه معرفة. وهذه إحدى طرائق أهل العلم في بيان العلوم، أنهم يجعلونها المعرفة التي يدركها المتعلم، أنها المعرفة التي يدركها المتعلم، فمن نظر إلى كونها قواعد، أن تبين العلوم بالنظر إلى كونها قواعد، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم، فالأكمل النظر إلى العلوم باعتبار كونها قواعد مقررة وأصولا محررة، وحينئذ فيستعمل في بيان حقائقها القول بأنها القواعد التي كذا وكذا، ويبين متعلقها باعتبار الداعي الذي يقترن به ذلك الحكم. وأطلق المصنف في حد الفقه القول في الأحكام الشرعية، والفقهاء لا يبحثون الأحكام الشرعية كلها، ويخصون بحثهم بالأحكام الشرعية الطلبية، فإن وراءها نوعا آخر من الأحكام، وهو الأحكام الشرعية الخبرية، وهي التي تبحث في علم الاعتقاد. وهذه الأحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد، فخرج من هذا الأحكام الشرعية الطلبية غير الاجتهادية، أي التي ليس طريقها الاجتهاد، فلم يدخلها رحمه الله تعالى في الفقه. وهذه طريقة الأصوليين، فإن الأصوليين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية، يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. وأما الفقهاء فإنهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فإنهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فيسمونها جميعا فقها. واضح الفرق بينهم؟ أن يعني الأصوليين يخصونها بالمسألة الاجتهادية فيسمونها فقها، وأما الفقهاء فيدرجون فيها الاجتهادية وغير الاجتهادية. فمثلا مسألة الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة خمس، فهذه المسألة عند الفقهاء تعد من الفقه، وعند الأصوليين لا تعد من الفقه لأنها ليست من المسائل الاجتهادية. والمقدم في بيان حقيقة الفقه هو ما عليه الفقهاء من الأصوليون، هو ما عليه الفقهاء لأنها صنعتهم فيقدمون فيها. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، شرع معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره، شرع يبين هنا هذه الأحكام، شرع يبين هنا هذه الأحكام، فقال: والأحكام سبعة. وتقسيمه إياها بما ذكر يفيد أنه يريد بها الأحكام الشرعية الخبرية أم الطلبية؟ الطلبية، لأنها محل المذكور معها. وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عدها أفرادا، باعتبار من عدها المشهور من عدها أفرادا، دون ملاحظة موردها الجامع، دون ملاحظة موردها الجامع. والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي، فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فالنظر الأصولي جعل هذه الأحكام السبعة وغيرها عائدة إلى موردين، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي. والمراد بالتكليف في هذا المحل عندهم هو إلزام العبد بما فيه كلفة من الأمر والنهي، إلزام العبد بما فيه كلفة من الأمر والنهي. والمتكلمون به جرهم إليه أنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وإذا انتفت الحكمة والتعليل في أفعال الله ومنها الأمر والنهي فإنه لا تكون لها غايات تطلب منها، وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد، وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجاري عند هؤلاء في الأمر بالصيام أنه لغير حكمة ولا مصلحة، وإنما هو أمر للعبد بالإمساك على المفطرات كلفة عليه، فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الأصل في الاعتقاد، فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الأصل في الاعتقاد. وهذا الأصل أصل باطل، فإن أفعال الله عن حكمة بالغة، فلله الحكمة البالغة. فهذا القول عار عن الصحة، فيكون ما تولد عنه باطلا غير صحيح. ولهذا ذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم أن التكليف اصطلاح أجنبي عن الشريعة، أن التكليف اصطلاح أجنبي عن الشريعة. وعبر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع في مدارج السالكين عن الأحكام التكليفية الخمسة بقوله: قواعد العبودية، بقوله: قواعد العبودية. ومن انتحاه رحمه الله هو أحسن مما انتحاه هؤلاء. واضح؟ طيب، لو قال إنسان: يا أخي هذا في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف التكليف هذا أجنبي؟ يعني أنت قريب منه لكن أكثر دقة. نعم، وإنما يفسر بماذا هنا؟ في اللغة العربية. نعم، أن التكليف بهذا المعنى اصطلاح حادث، ومن قواعد تفسير القرآن أنه لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي. فالآية يفسر فيها نفي التكليف بمعناه اللغوي وهو التعليق، فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق الله بذمة العبد إلا ما في قدرته. ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. فليس في هذه الآية ولا في غيرها مما هي على نسقها دليل لهؤلاء فيما يذكرون. وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان أنواعا عدة،
ومما ذكره العلماء رحمهم الله من تلك الأنواع ما أورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي، والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي، يندرجان في الحكم الوضعي. وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف بقوله الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح هي تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد، تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فالصلاة واجبة سميت واجبة باعتبار تعلقها بذمة العبد، أو تلك الصلاة مندوبة سميت كذلك باعتبار تعلقها بالعبد. والحكم له جهتان إحداهما جهة يصدر منها وهي الحاكم، والآخر جهة يحكم بها عليه، جهة يحكم بها عليه وهي العبد، وهي العبد. فالحاكم الذي تصدر منه الأحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. والمحكوم عليه الذي يتعلق به خطاب الاقتضاء أو التخيير هو العبد. والأولى أن يعبر عن الأحكام باعتبار تعلقها بالحاكم سبحانه وتعالى. فالحكم الأول يقال فيه الإيجاب، فالحكم الأول يقال فيه الإيجاب، والحكم الثاني يقال فيه الندب، والحكم الثالث يقال فيه الإباحة، والحكم الرابع يقال فيه الحظر، والحكم الخامس يقال فيه البطلان، والحكم السادس يقال فيه الصحة، والحكم السابع يقال فيه البطلان، عوض ما عبر به المصنف، لأن ما ذكره المصنف خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وما ذكرناه خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى. وجمهور ما يذكره الأصوليون في الدلالة على الأحكام الشرعية يعبر في الشرع بغيره، فمثلا ما ذكرنا أنه مختار للتعبير عن الواجب وهو الإيجاب لا نجده في خطاب الشرع، وإنما سمته الشريعة فرضا، سمته الشريعة فرضا، وسمت مقابله نفلا، ولم تسمه مندوبا ولا مستحبا. وقل مثل ذلك في الإباحة والحظر، فإن الشريعة سمتهما تحليلا وتحريما، سمتهما تحليلا وتحريما. وعلم أصول الفقه كان من علوم أهل السنة والأثر، مما قيده الشافعي في الرسالة، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل إلى السنن، وابن عبد البر في جامع العلوم والحكم ومقدمة التمهيد، ثم غلب عليه غيرهم من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وأضرابهم، فصار هذا العلم بعيدا في كثير من اصطلاحاته ومعانيه عن طريقة أهل السنة والأثر، ونشأت أقوال مبتدعة من أصوله نتجت من عقائد فاسدة كالذي تقدم في التكليف. ومثل هذه المسائل كان يسميها شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي، يسميها من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، من المسائل الأصولية التي فيها النار تحت الرماد، فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. فالمتعاطي علم أصول الفقه يفتقر إلى نظر في العلم القديم منه مما صنفه هؤلاء الذين ذكرنا أو غيرهم، مع اجتهاده هو بالنظر في القرآن والسنة على دلالات هذه المعاني. فعلم أصول الفقه علم نافع جدا، قال ابن عاصم: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، فهو علم نافع، لكنه يحتاج إلى بنائه على أصول صحيحة ومقاصد فصيحة مما يرجع إلى الكتاب والسنة. وعرف المصنف الأحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد كما تقدم، فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله في كل واحد منهما ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة، متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة. وتقدم معنا حديث في أحد الكتب بهذا.
نعم أحسن.
ما تقدم في كتاب التوحيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. واللفظ رواه مسلم واللفظ لأحمد، ولفظ مسلم ليلة. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب؟
أصلح جلستك وأجب، شفت جوابك ضيعتها الجلسة. باب بيان شيء من أنواع السحر،
باب بيان شيء من أنواع السحر. ففي هذا الحديث يصلي الرجل 40 يوما، وفي رواية أخرى 40 ليلة، ولا يحصل له ثواب، فقد يوجد الفعل ويتخلف عنه الثواب. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه، فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة، فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة، فإنه قد يترك ويعفو الله عز وجل فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك قوله في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله، يرد على ما ذكر في الإثابة والعقاب ما تقدم في مقابلهما من الفرض والندب. وذكر بين المتقابلات من الأحكام ما خلا من إثابة وعقاب، فقال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين، وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين، أحدهما عائد على المباح نفسه، عائد على المباح نفسه بالمبالغة فيه والتوسع منه، بالمبالغة فيه والتوسع منه حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح، حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح. وفضول المباح ما هي؟ ما زاد عن قدر الحاجة منه، ما زاد عن قدر الحاجة منه. وفضول المباح لا يتجاسر العارف بأمر الله وشرعه أن يجعلها مما يتناولها مطلق الإباحة، فإن عبودية الله لا تتم ممن يتعاطى فضول المباحات، ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، لأن أصل وضع المباح هو التوسعة بالعبد والترفق به، فإذا زيد في التوسعة فإنها ترجع على صاحبها بالسوء، فمثلا الأكل أو النوم أو الكلام وأشباهها هي من جملة المباحات، فإذا زاد العبد منها صارت مفسدات للقلب. ولابن القيم رحمه الله فصل ماتع في إغاثة اللهفان وفي غيره أيضا في بيان سوء أثر هذه المباحات التي يتعاطاها الناس من الأكل والشرب والكلام على القلب إذا زادت على قدرها. فإذا زاد الشيء على قدره مما أذن الله به فإنه يرجع على متعاطيه بالسوء. ولأجل هذا عد جماعة من أهل المعرفة بالله وبأمره أن كثرة كلام الناس دخان القلوب، أن كثرة كلام الناس دخان القلوب، وهذا بمنزلة عوادم السيارات. فإن أحدنا إذا أخذ في طريق يمشي فيه بين السيارات وعوادمها تلقي ما تلقي على ثوبه فإن ثوبه يتسخ ويتغير. فكذلك إذا عرضت قلبك على مجالس الناس واختلطت بهم وأكثرت من الكلام فإن قلبك يكون بمنزلة ثوبك إذا أخذت في طريق مملوء بسيارات فيها عوادم تفسد نظافة ثوبك. وهذه المعاني الشريفة يغفل عنها كثير من الناس فيتوسعون في المباح باعتبار أصله ويذهلون عن هذا المعنى. لكن الأمر كما ذكر ابن تيمية لما سأله ابن القيم عن شيء من المباحات فقال هذا مما لا يليق بأصحاب الهمم العالية. فهذه المقاصد لا تحسن بأصحاب الهمم العالية، والآخر عائد إلى خارج عنه، عائد إلى خارج عن المباح كقصد فاعله، كقصد فاعله، فإنه إذا كان قصده حسنا في المباح أثيب عليه، وإذا كان قصده سيئا في المباح فإنه يعاقب عليه. وما ذكره المصنف في قوله الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هذا هو أثر الحكم الوضعي، هذا هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه، وليس هو الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وأنواعه ثلاثة: وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع، وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع. وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات، بأن النفوذ لا يتصور في عبادات، فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم تعاقدا بمشهد أناس وافترقا من المجلس فإن العقد حينئذ يكون لازما لهما ويسمى نافذا، أي يمضي حكمه، والعبادات لا يطلق فيها هذا، فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله، فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله. وهذا يرجع إلى قاعدة لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع التي تقدم ذكرها. وأوفى وأولى مما ذكره المصنف في حدود تلك الأحكام السبعة أن تبين بما يدل عليه خطاب الشرع فيها، وهو ما نذكره فنقول: أما الإيجاب فهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ويسمى في الشرع فرضا. وأما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، ويسمى في الشرع نفلا، ويسمى في الشرع نفلا. فالإجاب فالفرض والنفل يشتركان في كونهما مأمورا بهما، ويفترقان في كون الأمر في الإجاب يقتضي الفعل اقتضاء لازما. وأما في النفل فلا يقتضيه فيكون غير لازم. طيب معنا تقدم معنا حديث ذكر قسمة خطابي الأمر إلى الفرض والنفل. هاي باسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب أحسنت في أي كتاب؟ في الأربعين النووية. تقدم معنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا. وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقول بالنوافل هذا في مقابل الفرائض. وأما الإباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك، ويسمى تحليلا، ويسمى في الشرع تحليلا. وأما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وأما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، ويسمى في الشرع التحريم، ويسمى في الشرع تحريما. فالتحريم والكراهة يشتركان في كون طلب الترك فيهما، فالمحرم يطلب تركه والمكروه يطلب تركه، ويفترقان في الاقتضاء لزوما وغير لزوم. ففي التحريم يكون اقتضاء ترك الفعل لازما، وأما في الكراهة فلا يكون كذلك. وأما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي، بموافقة الحكم الشرعي. وأما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي، بمخالفة الحكم الشرعي. فهما يشتركان في كون الفعل في كل واحد منهما يحتمل وجهين، ويفترقان في أنه في الصحة يكون الوجه موافقا خطاب الشرع وحكم الشرع، وأما في البطلان فإن وإما في الباطل فإنه لا يكون موافقا للحكم الشرعي بل يكون مخالفا له، فيحكم عليه بأنه باطل أم صحيح؟ يحكم عليه بأنه باطل. فإذا أردت أن تميز صحة شيء أو بطلانه فارجع إلى الحكم الشرعي، ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه، ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه، فتعرف حينئذ أن هذا محكوم عليه بالبطلان أم محكوم عليه بالصحة. فمثلا لو صلى أحد الظهر ركعتين في دار الإقامة فإن فعله يحكم عليه بأنه باطل، لأن الظهر في دار الإقامة في خطاب الشرع 4 ركعات، فإذا جعلها ركعتين فإن صلاته باطلة. وإن صلى رجل مسافر جمع الظهر والعصر حال سفره قبل دخوله بلده، فصلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات ثم دخل بلده في وقت الأولى قبل دخول الثانية فأذن للعصر، فهل تكون صلاة العصر حينئذ تلك التي تقدمت منه باطلة فيصلي أخرى في دار الإقامة أم صحيحة فلا يصلي أخرى؟ الذي يجيب يرفع يده.
نعم، لماذا؟
لأن نريد موافقة خطاب الشرع نحن. يقول الأخ باطلا لأنه يشترط لها دخول الوقت، وهو عندما صلاها كان دخل الوقت عليه أم لا؟ دخل عليه الوقت، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا، فهي تكون صلاة صحيحة لأنها وقعت وفق خطاب الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يقتضي أنه إذا عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول يصح من صاحبه، كالمسألة التي مثلنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد في ذكر جنسه العام وهو العلم، فإن الفقه واحد مما يرجع إلى العلم، فقال: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، ووجهه أن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء حال تعلقه بالأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، فالأصوليون والفقهاء يشتركون في جعل هذا متعلق الفقه. وهذه الجملة من الأحكام الشرعية الطلبية هي كل العلم أم بعض العلم؟ هي بعض العلم، ولذلك قال: والفقه أخص من العلم، يعني يطلق على بعض معناه. والقول في الخصوص والعموم بين العلم والفقه يكون اصطلاحا ويكون شرعا. فاصطلاحا على ما تقدم بيانه من أن العلم أوسع من الأحكام الشرعية الطلبية، فهي بعض العلم، فيكون الفقه أخص من العلم. وكذلك يجري بينهما العموم والخصوص في خطاب الشرع، فالفقه في خطاب الشرع، فالعلم في خطاب الشرع هو ماذا؟ هو إدراك خطاب الشرع، هذا العلم. طيب، والفقه في خطاب الشرع أحسن، والفقه في خطاب الشرع هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، مع العمل به. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله بن القيم وابن سعدي رحمهم الله. فالفقه فيه قدر زائد وهو وجود العمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود في الفقه اجتماع العلم مع العمل، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. وقد نقل ابن القيم إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يطلق إلا على من جمع بين العلم والعمل، فيكون حينئذ أيهما أعم، الفقه أم العلم؟
ها؟ نعم أنت.
الأعم منهما العلم، والفقه أخص منه. فالعلم دائرة عظيمة وهي إدراك خطاب الشرع، وأخص منها إدراك خطاب الشرع مع العمل به، وأخص منهما دائرة ثالثة وهي وأخص منهما التأويل، وهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، ومعرفة ما تؤول إليه الأمور، فهي أخص مراتب إدراك خطاب الشرع. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بالمرتبة العالية وهي التأويل على هذا المعنى، ذكره ابن القيم
في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد أن التأويل مرتبة أعلى، وهي أن يبلغ العبد معرفة مآلات ما يحكم عليه من موارد الأحكام، وهذا تجده مميزا عند من كثر علمه وكبرت سنه، عند من كثر علمه وكبرت سنه، فإنه لو قدر وجود من هو أصغر منه ممن يشاركه في كثرة العلم أو يفوقه فيه فإنه يفقد كبر العمر الذي يورث تجربة وخبرة ومعرفة بما تؤول إليه الأحكام. فإن من لم تطل تجربته في معاملة الله عز وجل ومعاملة خلقه ومعرفة ما يصلح به الناس وما يصلح لهم بالتعليم والفتية والقضاء والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستوي في هذا من طال عمره ومن لم يطل عمره. ومن الخطأ أن تجد من الناس من لا يعتد بالعلماء الكبار بأن يقول في البلد من هو أعلم منه، فإن هذا القائل مغتر بصورة العلم وهي مجرد إدراك خطاب الشرع. وأما إذا نظرت إلى حقيقة معرفة ما تؤول إليه الأمور فتجد عندهم من البصيرة ما ليس لغيرهم. ولهذا مهما انتفع المتعلم بمعلم يرشده فإنه يفتقر إلى إرشاد كبار العلماء علما وسنا، والمعلم الناصح للناس لا يكون حجابا إليهم بل موصلا إليهم، لأن من جعل نفسه حجابا دون هؤلاء هتك الله حجابه فلم ينتفع به الناس، ومن عرف مرتبته بينهم أورثه الله مرتبتهم إذا ابتلي بما ابتلوا به. فإن القيام بنصرة الدين ليس شيء يدفع المرء نفسه لينزل فيه مرتبة يشير إليه الناس بأصابعهم، فإن من أشير إليه بالأصابع صار على شفا هلكة، ولكن المقصود هو أن يقوم في مقاماتهم في الجهاد إذا صار هو نائبا عنهم، وهذا أصل ضيع بأخره، فصار كثير من الناس لا يبالي في هذا الأصل ويقيم فلانا كفلان مع أنك تجد بينهما 20 سنة أو أكثر من ذلك، ويقول فلان أكثر علما وأكثر حفظا وأكثر، وقد يكون صادقا في ذلك، لكن ليس هو أطول خبرة وأعظم تجربة وأصدق في تمحيض نيته والسلامة من المقاصد. فالأمر كما ذكر ابن قتيبة أن من كبرت سنه حطمته الدنيا وبعد عنه الشيطان، فإنه لا يتطلع إلى الناس والدنيا كما يتطلع من عمره في أبناء 40، فإن هؤلاء ربما عانوا إصلاح الناس فصاروا تبعا للناس، وهذا مشاهد، تجده يريد أن يصلح الناس فتصير له شهرة بينهم ثم بعد ذلك يصير الناس يقودونهم كما يشاءون. وأما الذي كبرت سنه فإنه يجتمع عليه الناس يريدونه على شيء فيصير حاله كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الراسخ إذا أقبل عليه جيش الشبهات ردها خاسرة خائبة واحدة واحدة. ولهذا احرصوا على هذا الأصل وتفقدوه في أنفسكم طلبا للنجاة عند الله. فكلنا لا نتعلم العلم لأجل أن تكون لنا رئاسة أو منصب أو ذكر أو إشارة، ينبغي أن نعلم أننا نتعلم العلم لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تتعلم العلم إلا لأنه بقي من النبوة هذا العلم، وله من الفضائل والمقامات العالية والمراتب السامية ما لا يزاحمنا فيه الملوك ولا أبناء الملوك. الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن المرتبة السامية أن يرزقك الله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يميتك الله عز وجل على ما يحبه ويرضى، ولن تلال ذلك إلا بالعلم. فمن صدق تجريده وبان توحيده نفع وانتفع، فلا يكن أحدكم قاطعا لنفسه أو قاطعا لغيره عن هذا الأصل العظيم الذي أرشدنا إليه. ثم عرف المصنف رحمه الله العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من أمرين. فالعلم مركب من أمرين، أحدهما معرفة المعلوم، معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم، وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه. فيكون إدراك المعلوم موافقا لحقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم موافقا لحقيقة الأمر. وهذه الموافقة مردها إلى أحد شيئين، وهذه الموافقة مردها إلى أحد شيئين، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع، موافقته على ما هو عليه في الشرع، والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر، موافقته على ما هو عليه في القدر. فمثلا لو قيل لأحدهم كم ركعات صلاة الظهر، فقال 4، فإن إدراكه هذا يسمى علما، لأنه موافق للمعلوم على ما هو به أين؟ في خطاب الشرع. وإذا قيل لأحد ما هي آخر أمة كان فيها أنبياء سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هم بنو إسرائيل، وكان هذا موافقا للأمر في الواقع في قدر الله، فإن سرد الأمم مشهور معروف، فكانت هذه الأمة أمة بني إسرائيل هي التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الديانة، فيكون جوابه موافقا للأمر على ما هو به في الواقع أي في تاريخ الأمم. وقس على هذا نظائره فيما يتعلق بالشرع أو بالقدر. ثم عرف المصنف الجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين، أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، والآخر وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع، وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع. فحقيقة الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ويسمى هذا جهلا مركبا، ويسمى هذا جهلا مركبا. ويقابله الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وهو عدم الإدراك بالكلية. فصار للجهل نوعان، أحدهما الجهل المركب وهو عدم إدراك الشيء بالكلية، والآخر الجهل البسيط وهو الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والآخر الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فلو سئل أحد متى وقعت غزوة بدر فقال لا أدري، فهذا يسمى جهلا بسيطا. ولو قيل له متى وقعت غزوة بدر فقال في سنة 400، فإن هذا يسمى جهلا، يسمى جهلا مركبا. وسمي جهلا مركبا لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو يتركب عنده جهلان، ركب مركب لا، أولا لا يدري، والثاني لا يدري أنه لا يدري. وهذا الجهل المركب يوجد معه إدراك أم لا يوجد؟ يوجد معه إدراك، لكنه إدراك مكذوب لا حقيقة له، إدراك مكذوب لا حقيقة له، فهو حقيق بأن يسمى تخييلا، بأن يسمى تخييلا، فهو يتوهم إدراكا، وذلك الإدراك في الحقيقة لا وجود له. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق بأقسام العلم، فجعل العلم قسمين، أحدهما العلم الضروري والآخر العلم النظري. فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، فلا يفتقر إلى نظر واستدلال، وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، أي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومثل له بمثالين، أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا، كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها، فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حارة أم غير حارة، فإنك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. وأما العلم النظري فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، فلا يفتقر إلى نظر واستدلال، وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، أي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومثل له بمثالين، أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا، كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها، فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حارة أم غير حارة، فإنك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. وأما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما، مفتقر إليهما ناتج عنهما. ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو النظر في هو الفكر في حال المنظور فيه. والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، التفكير فيما يطلب إدراكه. وأما حد الاستدلال فذكره المصنف أنه طلب الدليل، أنه طلب الدليل، ويقع أيضا على معنى إقامة الدليل للخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم. فالاستدلال له اصطلاحا معنيان، فالاستدلال له اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء معنيان، أحدهما طلب الدليل، طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم، إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم. وحد الدليل بقوله المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، ولا يخلص مما ذكر حقيقة اصطلاحية له. والمختار أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن بصحيح النظر التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي. ثم رجع إلى بيان نوعين من الإدراك هما الظن والشك، فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فالظن يكون فيه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيسمى الأظهر ظنا ويسمى مقابله وهما، ويسمى مقابله وهما. وأما الشك فحقيقته كما تقدم ايش ايش ارفع نفسك ارفع صوتك مو الريب انتما تعرفان الريب نحن نقول الشك عبد الله ايش لا مزية لأحدهم على الآخر نحن ذكرنا غير هذه العبارة يا صالح داخل ايش لا هذا الريب وليس نعم يا اخي ايش لا ليس اضطراب هيا واثق ايش ترادف بين امرين مو استواء عبارة استواء يا عبد الله ايش ارفع نفسك ارفع صوتك تداخل تداخل العلم في النفس حقيقة الشك تداخل العلم في النفس بحيث يتنازعه إدراكان أو أكثر وهذا هو الذي عبر عنه الأصوليون بقول الجويني هنا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فإن المقصود بالتجويز أن يوجد إدراكان يتداخلان فلا يرجح أحدهما على الآخر وبقي من ما يدخل في أنواع الإدراك المتعلقة بهذا المقام الاعتقاد وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير إدراكا جازما يقبل التغير ويندر ذكره عند الأصوليين لماذا؟ يعني قد يوجد في بعض مطولات الأصول لكن يقل ذكره عندهم أحسن لأن بحث الأصوليين هو عن الأحكام الشرعية الطلبية والاعتقاد يتعلق بالأحكام الشرعية يتعلق بالأحكام الشرعية الخبرية وهذا الحد الذي ذكروه مما يؤسف عليه أن ينقل في بعض مدونات الاعتقاد التي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو غلط لأنه مبني على ما يعتد به عند الأشاعرة وغيرهم من طلب الأدلة الكونية في بناء الاعتقاد فهي التي يكون الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير وأما الأدلة الشرعية فإن الإدراك الناشئ عنها فالخبر عنه ما جاء في قصة هرقل لما قال لركب قريش وفيهم أبو سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقال إيش لا فقال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فهذا الحد للاعتقاد لا يصح ذكره عند بيان معنى الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين
لما فرغ المصنف من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه رجع هنا إلى تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل فقال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وتقدم أن بيان الحقائق العلمية يعلق بالقواعد فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية وهذه القواعد عندهم تتعلق بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها فجماع ما يتعلق بأصول الفقه عند أهله يرجع إلى ثلاثة أصول أحدها القواعد الإجمالية، القواعد الإجمالية، وثانيها كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، وثالثها حال المستدل بها، حال المستدل بها. والصحيح أن الأصلين الأخيرين بمنزلة التابع للأول، فلا تتعلق بهما حقيقة علم أصول الفقه، وإنما هما ينشآن عنه. فحقيقة أصول الفقه كونه قواعد الفقه الإجمالية، وتلك القواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، وتلك القواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، فهي القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية، هي قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية. وبعد هذا يفترق النظر الأصولي المحض والنظر الفقهي إلى الأصول، لأن الفقهاء يجعلون الفقه كله متعلقا بالأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية وغير الاجتهادية، وأما الأصوليون فإنهم يخصونه بالاجتهادية، ولذلك فإنه على طريقة الأصوليين يقال في فنهم هو قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة بطريق الاجتهاد، المكتسبة بطريق الاجتهاد. وأما الفقهاء فإنهم لا يذكرون الاكتساب بطريق الاجتهاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله أبواب أصول الفقه، وهي أكثر مما ذكر، لكنه أراد بما ذكره هنا أن يشير إلى الفصول التي أوردها في المختصر، وهي مهمات أصول الفقه. فالذي اشتمل عليه هذا المختصر هو مهمات أصول الفقه، ووراءها مهمات أخرى، ووراءها فضول زائدة، فإن أصول الفقه كسائر العلوم الآلية التي امتزجت بها فصول وفضول زائدة، ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. نستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد هذا ننتقل إلى الكتاب الآخر، وهو كتاب الورقات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
أشار المصنف رحمه الله أن هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من أصول الفقه، فقال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. ثم عرف أصول الفقه فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. والداعي إلى إفصاحه عن تأليفه من مفردين هو أن المركب المضاف يعرف باعتبارين، أن المركب المضاف يعرف باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديه، أحدهما باعتبار مفرديه، والآخر باعتبار تركيبه الإضافي، والآخر باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف أولا بتعريف مفرديه وهما أصول والفقه، ثم يعرف ثانية باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم. وعرف المصنف أول المفردين وهو أصول، وجمع وهو أصول الذي مفرده أصل، فقال الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع بعد ذكره تعريف الأصل، وفي ذكره تعريف الفرع وجهان، وفي ذكره تعريف الوجه الفرع وجهان. أحدهما أنه استطراد، فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع، فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع. والآخر أنه ذكره للاحتياج إليه، أنه ذكره للاحتياج إليه، فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاجها بالتمثيل بفروع، فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاج التمثيل لها بفروع. والذي ذكره المصنف من حد الأصل هو تعريف لغوي، والذي ذكره في حد الفقه هو تعريف اصطلاحي. وكان جديرا به أن يعرف كل واحد منهما في اللغة والاصطلاح، ولم يجري المصنف هنا على تدقيق العبارات، بل جرى في كتابه هذا على المسامحة حتى فيما يترجح عنده في أصول الفقه. فالأقوال المذكورة هنا لا تعزى إليه أنها اختياره في أصول الفقه، لأن له كتبا مطولة كالبرهان وغيره بيّن فيها ما يرجحه بأدلته وتعليلاته في أبواب أصول الفقه. والداعي له إلى المسامحة أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة. ولما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم، فقال الفقه معرفة. وهذه إحدى طرائق أهل العلم في بيان العلوم، أنهم يجعلونها المعرفة التي يدركها المتعلم، أنها المعرفة التي يدركها المتعلم، فمن نظر إلى كونها قواعد، أن تبين العلوم بالنظر إلى كونها قواعد، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم. فالأكمل النظر إلى العلوم باعتبار كونها قواعد مقررة وأصولا محررة، وحينئذ فيستعمل في بيان حقائقها القول بأنها القواعد التي كذا وكذا، ويبين متعلقها باعتبار الداعي الذي يقترن به ذلك الحكم. وأطلق المصنف في حد الفقه القول في الأحكام الشرعية، والفقهاء لا يبحثون الأحكام الشرعية كلها، ويخصون بحثهم بالأحكام الشرعية الطلبية، فإن وراءها نوعا آخر من الأحكام، وهو الأحكام الشرعية الخبرية، وهي التي تبحث في علم الاعتقاد. وهذه الأحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد، فخرج من هذا الأحكام الشرعية الطلبية غير الاجتهادية، أي التي ليس طريقها الاجتهاد، فلم يدخلها رحمه الله تعالى في الفقه. وهذه طريقة الأصوليين، فإن الأصوليين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية، يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. وأما الفقهاء فإنهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فإنهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فيسمونها جميعا فقها. واضح الفرق بينهم؟ أن الأصوليين يخصونها بالمسألة الاجتهادية فيسمونها فقها، وأما الفقهاء فيدرجون فيها الاجتهادية وغير الاجتهادية. فمثلا مسألة الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة خمس، فهذه المسألة عند الفقهاء تعد من الفقه، وعند الأصوليين لا تعد من الفقه لأنها ليست من المسائل الاجتهادية. والمقدم في بيان حقيقة الفقه هو ما عليه الفقهاء من الأصوليون، هو ما عليه الفقهاء لأنها صنعتهم فيقدمون فيها. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد، عليه في تحريره يعتمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، شرع معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره، شرع يبين هنا هذه الأحكام، شرع يبين هنا هذه الأحكام، فقال: والأحكام سبعة. وتقسيمه إياها بما ذكر يفيد أنه يريد بها الأحكام الشرعية الخبرية أم الطلبية؟ الطلبية، لأنها محل المذكور معها. وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عدها أفرادا، باعتبار من عدها المشهور من عدها أفرادا، دون ملاحظة موردها الجامع، دون ملاحظة موردها الجامع. والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان: أحدهما الحكم التكليفي، والآخر الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي، فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فالنظر الأصولي جعل هذه الأحكام السبعة وغيرها عائدة إلى موردين: أحدهما الحكم التكليفي، والآخر الحكم الوضعي. والمراد بالتكليف في هذا المحل عندهم هو إلزام العبد بما فيه كلفة من الأمر والنهي، إلزام العبد بما فيه كلفة من الأمر والنهي. والمتكلمون به جرهم إليه أنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وإذا انتفت الحكمة والتعليل في أفعال الله ومنها الأمر والنهي، فإنه لا تكون لها غايات تطلب منها، وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد، وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجاري عند هؤلاء في الأمر بالصيام أنه لغير حكمة ولا مصلحة، وإنما هو أمر للعبد بالإمساك على المفطرات كلفة عليه، فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الأصل في الاعتقاد، فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الأصل في الاعتقاد. وهذا الأصل أصل باطل، فإن أفعال الله عن حكمة بالغة، فلله الحكمة البالغة. فهذا القول عار عن الصحة، فيكون ما تولد عنه باطلا غير صحيح. ولهذا ذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم أن التكليف اصطلاح أجنبي عن الشريعة، أن التكليف اصطلاح أجنبي عن الشريعة. وعبر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع في مدارج السالكين عن الأحكام التكليفية الخمسة بقوله قواعد العبودية، بقوله قواعد العبودية، ومن تحاه رحمه الله هو أحسن مما انتحاه هؤلاء. واضح؟ طيب، لو قال إنسان: يا أخي هذا في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف التكليف هذا أجنبي؟ يعني أنت قريب منه لكن أكثر دقة. نعم، وإنما يفسر بماذا هنا؟ في اللغة العربية. نعم، أن التكليف بهذا المعنى اصطلاح حادث، ومن قواعد تفسير القرآن أنه لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي. فالآية يفسر فيها نفي التكليف بمعناه اللغوي وهو التعليق، فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق الله بذمة العبد إلا ما في قدرته. ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. فليس في هذه الآية ولا في غيرها مما هي على نسقها دليل لهؤلاء فيما يذكرون. وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان أنواعا عدة. ومما ذكره العلماء رحمهم الله من تلك الأنواع ما أورده المصنف بقوله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي، فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي، والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي، يندرجان في الحكم الوضعي. وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف بقوله: الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح، هي تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد، تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فالصلاة واجبة سميت واجبة باعتبار تعلقها بذمة العبد، أو تلك الصلاة مندوبة سميت كذلك باعتبار تعلقها بالعبد. والحكم له جهتان، والحكم له جهتان، إحداهما جهة يصدر منها وهي الحافر، والآخر جهة يحكم بها عليه، جهة يحكم بها عليه وهي العبد، وهي العبد. فالحاكم الذي تصدر منه الأحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. والمحكوم عليه الذي يتعلق به خطاب الاقتضاء أو التخيير هو العبد. والأولى أن يعبر عن الأحكام باعتبار تعلقها بالحاكم سبحانه وتعالى. فالحكم الأول يقال فيه الإيجاب، فالحكم الأول يقال فيه الإيجاب، والحكم الثاني يقال فيه الندب، والحكم الثالث يقال فيه الإباحة، والحكم الرابع يقال فيه الحظر، والحكم الخامس يقال فيه البطلان، والحكم السادس يقال فيه الصحة، والحكم السابع يقال فيه البطلان، عوض ما عبر به المصنف، لأن ما ذكره المصنف خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وما ذكرناه خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى. وجمهور ما يذكره الأصوليون في الدلالة على الأحكام الشرعية يعبر في الشرع بغيره، فمثلا ما ذكرنا أنه مختار للتعبير عن الواجب وهو الإيجاب لا نجده في خطاب الشرع، وإنما سمته الشريعة فرضا، سمته الشريعة فرضا، وسمت مقابله نفلا، ولم تسمه مندوبا ولا مستحبا. وقل مثل ذلك في الإباحة والحظر، فإن الشريعة سمتهما تحليلا وتحريما، سمتهما تحليلا وتحريما. وعلم أصول الفقه كان من علوم أهل السنة والأثر، مما قيده الشافعي في الرسالة، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل إلى السنن، وابن عبد البر في جامع العلوم والحكم ومقدمة التمهيد، ثم غلب عليه غيرهم من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وأضرابهم، فصار هذا العلم بعيدا في كثير من اصطلاحاته ومعانيه عن طريقة أهل السنة والأثر، ونشأت أقوال مبتدعة من أصوله نتجت من عقائد فاسدة كالذي تقدم في التكليف. ومثل هذه المسائل كان يسميها شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي، يسميها من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، من المسائل الأصولية التي فيها النار تحت الرماد، فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. فالمتعاطي علم أصول الفقه يفتقر إلى نظر في العلم القديم منه، مما صنفه هؤلاء الذين ذكرنا أو غيرهم، مع اجتهاده هو بالنظر في القرآن والسنة على دلالات هذه المعاني. فعلم أصول الفقه علم نافع جدا، قال ابن عاصم: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، فهو علم نافع، لكنه يحتاج إلى بنائه على أصول صحيحة ومقاصد فصيحة مما يرجع إلى الكتاب والسنة. وعرف المصنف الأحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد كما تقدم، فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله في كل واحد منهما ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة، متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة. وتقدم معنا حديث في أحد الكتب بهذا.
نعم أحسن.
ما تقدم في كتاب التوحيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. واللفظ رواه مسلم، واللفظ لأحمد، ولفظ مسلم ليلة. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب؟
أصلح جلستك وأجب، شفت جوابك ضيعتها الجلسة. باب بيان شيء من أنواع السحر،
باب بيان شيء من أنواع السحر. ففي هذا الحديث يصلي الرجل 40 يوما، وفي رواية أخرى 40 ليلة، ولا يحصل له ثواب، فقد يوجد الفعل ويتخلف عنه الثواب. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه، فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة، فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة، فإنه قد يترك ويعفو الله عز وجل فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك قوله في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله، يرد على ما ذكر في الإثابة والعقاب ما تقدم في مقابلهما من الفرض والندب. وذكر بين المتقابلات من الأحكام ما خلا من إثابة وعقاب، فقال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين، وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين: أحدهما عائد على المباح نفسه، عائد على المباح نفسه بالمبالغة فيه والتوسع منه، بالمبالغة فيه والتوسع منه حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح، حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح. وفضول المباح ما هي؟ ما زاد عن قدر الحاجة منه، ما زاد عن قدر الحاجة منه. وفضول المباح لا يتجاسر العارف بأمر الله وشرعه أن يجعلها مما يتناولها مطلق الإباحة، فإن عبودية الله لا تتم ممن يتعاطى فضول المباحات، ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، لأن أصل وضع المباح هو التوسعة بالعبد والترفق به، فإذا زيد في التوسعة فإنها ترجع على صاحبها بالسوء. فمثلا الأكل أو النوم أو الكلام وأشباهها هي من جملة المباحات، فإذا زاد العبد منها صارت مفسدات للقلب. ولابن القيم رحمه الله فصل ماتع في إغاثة اللهفان وفي غيره أيضا في بيان سوء أثر هذه المباحات التي يتعاطاها الناس من الأكل والشرب والكلام على القلب إذا زادت على قدره، فإذا زاد الشيء على قدره مما أذن الله به فإنه يرجع على متعاطيه بالسوء. ولأجل هذا عد جماعة من أهل المعرفة بالله وبأمره أن كثرة كلام الناس دخان القلوب، أن كثرة كلام الناس دخان القلوب، وهذا بمنزلة عوادم السيارات، فإن أحدنا إذا أخذ في طريق يمشي فيه بين السيارات وعوادمها تلقي ما تلقي على ثوبه فإن ثوبه يتسخ ويتغير. فكذلك إذا عرضت قلبك على مجالس الناس واختلطت بهم وأكثرت من الكلام فإن قلبك يكون بمنزلة ثوبك إذا أخذت في طريق مملوء بسيارات فيها عوادم تفسد نظافة ثوبك. وهذه المعاني الشريفة يغفل عنها كثير من الناس فيتوسعون في المباح باعتبار أصله ويذهلون عن هذا المعنى، لكن الأمر كما ذكر ابن تيمية لما سأله ابن القيم عن شيء من المباحات فقال: هذا مما لا يليق بأصحاب الهمم العالية. فهذه المقاصد لا تحسن بأصحاب الهمم العالية. والآخر عائد إلى خارج عنه، عائد إلى خارج عن المباح كقصد فاعله، كقصد فاعله، فإنه إذا كان قصده حسنا في المباح أثيب عليه، وإذا كان قصده سيئا في المباح فإنه يعاقب عليه. وما ذكره المصنف في قوله: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هذا هو أثر الحكم الوضعي، هذا هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه، وليس هو الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وأنواعه ثلاثة: وضع شرط، ووضع سبب، ووضع مانع. وضع شرط، ووضع سبب، ووضع مانع. وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات، بأن النفوذ لا يتصور في العبادات. فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم تعاقدا بمشهد أناس وافترقا من المجلس، فإن العقد حينئذ يكون لازما لهما ويسمى نافذا، أي يمضي حكمه، والعبادات لا يطلق فيها هذا، فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله، فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله. وهذا يرجع إلى قاعدة لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع التي تقدم ذكرها. وأوفى وأولى مما ذكره المصنف في حدود تلك الأحكام السبعة أن تبين بما يدل عليه خطاب الشرع فيها، وهو ما نذكره. فنقول: أما الإيجاب فهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ويسمى في الشرع فرضا. وأما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، ويسمى في الشرع نفلا، ويسمى في الشرع نفلا. فالإجاب فالفرض والنفل يشتركان في كونهما مأمورا بهما، ويفترقان في كون الأمر في الإجاب يقتضي الفعل اقتضاء لازما، وأما في النفل فلا يقتضيه، فلا يقتضيه، فيكون غير لازم. طيب، معنا تقدم معنا حديث ذكر قسمة خطابي الأمر إلى الفرض والنفل. هاي باسل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب، أحسنت، في أي كتاب؟ في الأربعين النووية. تقدم معنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا. وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقول بالنوافل هذا في مقابل الفرائض. وأما الإباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك، ويسمى تحليلا، ويسمى في الشرع تحليلا. وأما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وأما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، ويسمى في الشرع التحريم، ويسمى في الشرع تحريما. فالتحريم والكراهة يشتركان في كون طلب الترك فيهما، فالمحرم يطلب تركه والمكروه يطلب تركه، ويفترقان في الاقتضاء لزوما وغير لزوم. ففي التحريم يكون اقتضاء ترك الفعل لازما، وأما في الكراهة فلا يكون كذلك. وأما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي، بموافقة الحكم الشرعي. وأما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي، بمخالفة الحكم الشرعي. فهما يشتركان في كون الفعل في كل واحد منهما يحتمل وجهين، ويفترقان في أنه في الصحة يكون الوجه موافقا خطاب الشرع وحكم الشرع، وأما في البطلان فإن وإما في الباطل فإنه لا يكون موافقا للحكم الشرعي بل يكون مخالفا له، فيحكم عليه بأنه باطل أم صحيح، يحكم عليه بأنه باطل. فإذا أردت أن تميز صحة شيء أو بطلانه فارجع إلى الحكم الشرعي ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه، ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه، فتعرف حينئذ أن هذا محكوم عليه بالبطلان أم محكوم عليه بالصحة. فمثلا لو صلى أحد الظهر ركعتين في دار الإقامة فإن فعله يحكم عليه بأنه باطل، لأن الظهر في دار الإقامة في خطاب الشرع 4 ركعات، فإذا جعلها ركعتين فإن صلاته باطلة. وإن صلى رجل مسافر جمع الظهر والعصر حال سفره قبل دخوله بلده فصلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات ثم دخل بلده في وقت الأولى قبل دخول الثانية فأذن للعصر، فهل تكون صلاة العصر حينئذ تلك التي تقدمت منه باطلة فيصلي أخرى في دار الإقامة أم صحيحة فلا يصلي أخرى؟ الذي يجيب يرفع يده.
نعم. لماذا؟ لأن نريد موافقة خطاب الشرع نحن. يقول الأخ باطلة لأنه يشترط لها دخول الوقت، وهو عندما صلاها كان دخل الوقت عليه أم لا؟ دخل عليه الوقت، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا، فهي تكون صلاة صحيحة لأنها وقعت وفق خطاب الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا يقتضي أنه إذا عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول يصح من صاحبه كالمسألة التي مثلنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس 5 التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والتواتر، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد في ذكر جنسه العام وهو العلم، فإن الفقه واحد مما يرجع إلى العلم، فقال والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم. ووجهه أن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء حال تعلقه بالأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، فالأصوليون والفقهاء يشتركون في جعل هذا متعلق الفقه، وهذه الجملة من الأحكام الشرعية الطلبية هي كل العلم أم بعض العلم؟ هي بعض العلم، ولذلك قال والفقه أخص من العلم، يعني يطلق على بعض معناه. والقول في الخصوص والعموم بين العلم والفقه يكون اصطلاحا ويكون شرعا. فاصطلاحا على ما تقدم بيانه من أن العلم أوسع من الأحكام الشرعية الطلبية، فهي بعض العلم، فيكون الفقه أخص، فيكون الفقه أخص من العلم. وكذلك يجري بينهما العموم والخصوص في خطاب الشرع. فالفقه في خطاب الشرع، فالعلم في خطاب الشرع هو ماذا؟
سمنا
هو إدراك خطاب الشرع، هذا العلم. طيب والفقه في خطاب الشرع، أحسن، والفقه في خطاب الشرع هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، مع العمل به. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله بن القيم وابن سعدي رحمهم الله. فالفقه فيه قدر زائد وهو وجود العمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود في الفقه اجتماع العلم مع العمل، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. وقد نقل ابن القيم إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يطلق إلا على من جمع بين العلم والعمل. فيكون حينئذ أيهما أعم، الفقه أم العلم؟
نعم أنت
الأعم منهما العلم، والفقه أخص منه. فالعلم دائرة عظيمة وهي إدراك خطاب الشرع، وأخص منها إدراك خطاب الشرع مع العمل به، وأخص منهما دائرة ثالثة وهي وأخص منهما التأويل، وهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، ومعرفة ما تؤول إليه الأمور، ومعرفة ما تؤول إليه الأمور. فهي أخص مراتب إدراك خطاب الشرع. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بالمرتبة العالية وهي التأويل على هذا المعنى. ذكره ابن القيم وفي مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد أن التأويل مرتبة أعلى، وهي أن يبلغ العبد معرفة مآلات ما يحكم عليه من موارد الأحكام، وهذا تجده مميزا عند من كثر علمه وكبرت سنه، عند من كثر علمه وكبرت سنه. فإنه لو قدر وجود من هو أصغر منه ممن يشاركه في كثرة العلم أو يفوقه فيه، فإنه يفقد كبر العمر الذي يورث تجربة وخبرة ومعرفة بما تؤول إليه الأحكام. فإن من لم تطل تجربته في معاملة الله عز وجل ومعاملة خلقه ومعرفة ما يصلح به الناس وما يصلح لهم بالتعليم والفتية والقضاء والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستوي في هذا من طال عمره ومن لم يطل عمره. ومن الخطأ أن تجد من الناس من لا يعتد بالعلماء الكبار بأن يقول في البلد من هو أعلم منه، فإن هذا القائل مغتر بصورة العلم وهي مجرد إدراك خطاب الشرع. وأما إذا نظرت إلى حقيقة معرفة ما تؤول إليه الأمور فتجد عندهم من البصيرة ما ليس لغيرهم. ولهذا مهما انتفع المتعلم بمعلم يرشده فإنه يفتقر إلى إرشاد كبار العلماء علما وسنا. والمعلم الناصح للناس لا يكون حجابا إليهم بل موصلا إليهم، لأن من جعل نفسه حجابا دون هؤلاء هتك الله حجابه فلم ينتفع به الناس. ومن عرف مرتبته بينهم أورثه الله مرتبتهم إذا ابتلي بما ابتلوا به، فإن القيام بنصرة الدين ليس شيء يدفع المرء نفسه لينزل فيه مرتبة يشير إليه الناس بأصابعهم، فإن من أشير إليه بالأصابع صار على شفا هلكة، ولكن المقصود هو أن يقوم في مقاماتهم في الجهاد إذا صار هو نائبا عنهم، وهذا أصل ضيع بأخره، فصار كثير من الناس لا يبالي في هذا الأصل، ويقيم فلانا كفلان مع أنك تجد بينهما 20 سنة أو أكثر من ذلك، ويقول فلان أكثر علما وأكثر حفظا وأكثر، وقد يكون صادقا في ذلك، لكن ليس هو أطول خبرة وأعظم تجربة وأصدق في تمحيض نيته والسلامة من المقاصد. فالأمر كما ذكر ابن قتيبة أن من كبرت سنه حطمته الدنيا وبعد عنه الشيطان، فإنه لا يتطلع إلى الناس والدنيا كما يتطلع من عمره في أبناء 40، فإن هؤلاء ربما عانوا إصلاح الناس فصاروا تبعا للناس، وهذا مشاهد، تجده يريد أن يصلح الناس فتصير له شهرة بينهم، ثم بعد ذلك يصير الناس يقودونهم كما يشاءون. وأما الذي كبرت سنه فإنه يجتمع عليه الناس يريدونه على شيء فيصير حاله كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أن الراسخ إذا أقبل عليه جيش الشبهات ردها خاسرة خائبة واحدة واحدة. ولهذا احرصوا على هذا الأصل وتفقدوه في أنفسكم طلبا للنجاة عند الله. فكلنا لا نتعلم العلم لأجل أن تكون لنا رئاسة أو منصب أو ذكر أو إشارة، ينبغي أن نعلم أننا نتعلم العلم لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تتعلم العلم إلا لأنه بقي من النبوة هذا العلم، وله من الفضائل والمقامات العالية والمراتب السامية ما لا يزاحمنا فيه الملوك ولا أبناء الملوك. الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن المرتبة السامية أن يرزقك الله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يميتك الله عز وجل على ما يحبه ويرضى، ولن تلال ذلك إلا بالعلم. فمن صدق تجريده وبان توحيده نفع وانتفع، فلا يكن أحدكم قاطعا لنفسه أو قاطعا لغيره عن هذا الأصل العظيم الذي أرشدنا إليه. ثم عرف المصنف رحمه الله العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من أمرين. فالعلم مركب من أمرين. أحدهما معرفة المعلوم. معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع. كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه، فيكون إدراك المعلوم موافقا لحقيقة الأمر. فيكون إدراك المعلوم موافقا لحقيقة الأمر. وهذه الموافقة مردها إلى أحد شيئين. وهذه الموافقة مردها إلى أحد شيئين. أحدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع. موافقته على ما هو عليه في الشرع. والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر. موافقته على ما هو عليه في القدر. فمثلا لو قيل لأحدهم: كم ركعات صلاة الظهر؟ فقال: 4. فإن إدراكه هذا يسمى علما، لأنه موافق للمعلوم على ما هو به أين؟ في خطاب الشرع. وإذا قيل لأحد: ما هي آخر أمة كان فيها أنبياء سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هم بنو إسرائيل. وكان هذا موافقا للأمر في الواقع في قدر الله، فإن سرد الأمم مشهور معروف، فكانت هذه الأمة أمة بني إسرائيل هي التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الديانة، فيكون جوابه موافقا للأمر على ما هو به في الواقع أي في تاريخ الأمم. وقس على هذا نظائره فيما يتعلق بالشرع أو بالقدر. ثم عرف المصنف الجهل فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين، أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، والآخر وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع، وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع. فحقيقة الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ويسمى هذا جهلا مركبا، ويسمى هذا جهلا مركبا. ويقابله الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وهو عدم الإدراك بالكلية. فصار للجهل نوعان، أحدهما الجهل المركب وهو عدم إدراك الشيء بالكلية، والآخر الجهل البسيط وهو أو عكسنا نحن نعم الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والآخر الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فلو سئل أحد متى وقعت غزوة بدر فقال لا أدري، فهذا يسمى جهلا بسيطا. ولو قيل له متى وقعت غزوة بدر فقال في سنة 400، فإن هذا يسمى جهلا، يسمى جهلا مركبا. وسمي جهلا مركبا لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو يتركب عنده جهلان، ركب أن مركب لا أولا لا يدري، والثاني لا يدري أنه لا يدري. وهذا الجهل المركب يوجد معه إدراك أم لا يوجد؟ يوجد معه إدراك، لكنه إدراك مكذوب لا حقيقة له، إدراك مكذوب لا حقيقة له، فهو حقيق بأن يسمى تخييلا، بأن يسمى تخييلا، فهو يتوهم إدراكا، وذلك الإدراك في الحقيقة لا وجود له. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق بأقسام العلم، فجعل العلم قسمين، أحدهما العلم الضروري والآخر العلم النظري. فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، فلا يفتقر إلى نظر واستدلال، وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، أي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومثل له بمثالين، أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا، كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها، فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حارة أم غير حارة، فإنك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. وأما العلم النظري فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به، فلا يفتقر إلى نظر واستدلال، وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، أي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومثل له بمثالين، أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا، كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها، فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حارة أم غير حارة، فإنك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. وأما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما، مفتقر إليهما ناتج عنهما. ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو النظر في هو الفكر في حال المنظور فيه. والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، التفكير فيما يطلب إدراكه. وأما حد الاستدلال فذكره المصنف أنه طلب الدليل، أنه طلب الدليل، ويقع أيضا على معنى إقامة الدليل للخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم. فالاستدلال له اصطلاحا معنيان، فالاستدلال له اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء معنيان، أحدهما طلب الدليل، طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم، إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم. وحد الدليل بقوله المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، ولا يخلص مما ذكر حقيقة اصطلاحية له. والمختار أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن بصحيح النظر التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي. ثم رجع إلى بيان نوعين من الإدراك هما الظن والشك فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فالظن يكون فيه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيسمى الأظهر ظنا ويسمى مقابله وهما، ويسمى مقابله وهما. وأما الشك فحقيقته كما تقدم إيش؟ ارفع نفسك، ارفع صوتك، مو الريب، أنتما تعرفان الريب، نحن نقول الشك. عبد الله إيش؟ لا مزية لأحدهم على الآخر، نحن ذكرنا غير هذه العبارة. يا صالح داخل ايش؟ لا هذا الريب وليس. نعم يا اخي ايش؟ لا ليس اضطراب. ها هيا واثق ايش؟ ترادف بين امرين. يا اخي مو استواء، عبارة استواء. يا عبد الله ايش؟ ارفع نفسك، ارفع صوتك. تداخل العلم في النفس، حقيقة الشك تداخل العلم في النفس بحيث يتنازعه إدراكان أو أكثر، وهذا هو الذي عبر عنه الأصوليون بقول الجويني هنا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن المقصود بالتجويز أن يوجد إدراكان يتداخلان فلا يرجح أحدهما على الآخر. و بقي من ما يدخل في أنواع الإدراك المتعلقة بهذا المقام الاعتقاد، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير، إدراكا جازما يقبل التغير. ويندر ذكره عند الأصوليين، لماذا؟ يعني قد يوجد في بعض مطولات الأصول لكن يقل ذكره عندهم. أحسن، لأن بحث الأصوليين هو عن الأحكام الشرعية الطلبية، والاعتقاد يتعلق بالأحكام الشرعية الخبرية. وهذا الحد الذي ذكروه مما يؤسف عليه أن ينقل في بعض مدونات الاعتقاد التي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو غلط، لأنه مبني على ما يعتد به عند الأشاعرة وغيرهم من طلب الأدلة الكونية في بناء الاعتقاد، فهي التي يكون الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير، الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير. وأما الأدلة الشرعية فإن الإدراك الناشئ عنها فالخبر عنه ما جاء في قصة هرقل لما قال لركب قريش وفيهم أبو سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال إيش؟ لا. فقال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا الحد للاعتقاد لا يصح ذكره عند بيان معنى الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
لما فرغ المصنف من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه رجع هنا إلى تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل، فقال: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وتقدم أن بيان الحقائق العلمية يعلق بالقواعد، فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية، فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية. وهذه القواعد عندهم تتعلق بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها، بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها. فجماع ما يتعلق بأصول الفقه عند أهله يرجع إلى ثلاثة أصول، يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها القواعد الإجمالية، القواعد الإجمالية، وثانيها كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، وثالثها حال المستدل بها، حال المستدل بها. والصحيح أن الأصلين الأخيرين بمنزلة التابع للأول، فلا تتعلق بهما حقيقة علم أصول الفقه، وإنما هما ينشآن عنه. فحقيقة أصول الفقه كونه قواعد الفقه الإجمالية، وتلك القواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، وتلك القواعد تتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، فهي القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية، هي قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية. وبعد هذا يفترق النظر الأصولي المحض والنظر الفقهي إلى الأصول، لأن الفقهاء يجعلون الفقه كله متعلقا بالأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية وغير الاجتهادية، وأما الأصوليون فإنهم يخصونه بالاجتهادية. ولذلك فإنه على طريقة الأصوليين يقال في فنهم هو قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة بطريق الاجتهاد، المكتسبة بطريق الاجتهاد. وأما الفقهاء فإنهم لا يذكرون الاكتساب بطريق الاجتهاد، ثم ذكر المصنف رحمه الله أبواب أصول الفقه وهي أكثر مما ذكر، لكنه أراد بما ذكره هنا أن يشير إلى الفصول التي أوردها في المختصر، وهي مهمات أصول الفقه. فالذي اشتمل عليه هذا المختصر هو مهمات أصول الفقه، ووراءها مهمات أخرى، ووراءها فضول زائدة. فإن أصول الفقه كسائر العلوم الآلية التي امتزجت بها فصول وفضول زائدة، ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. نستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.